بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأنصاره ومن احسن. اللهم جميعا في زمرتي وتحت لوائي يوم يحشر الناس فريقين، ففريق إلى الجنة وفريق إلى السعير. ثم أما بعد، أحييكم أيها الإخوة جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نتابع أيها الإخوة الأحباب حديثنا في النماذج القرآنية عن الأخلاق التي هي الأصل الثاني في ديننا، أو في كل دين على لسان كل رسول صلى الله عليه أجمعين. ونذكر الإخوة الأحباب دائما بما مضى من أننا نتابع، بعد أن تابعنا دروس العقيدة وبعد أن تكلمنا في بداية الأخلاق، أردنا أن نعرض نماذج من القرآن المكي لنعلم أن الأخلاق في الإسلام هي ركن تأسيسي وليس أمرا ثانويا ولا مجرد فضائل يؤديها الإنسان فيأخذ عليها الثواب، وإلا فلا شيء عليه. أردنا أن نبين للإخوة الأحباب من صلب القرآن الكريم الذي نزل في مكة أن الله تبارك وتعالى اهتم بهذا الأمر في كتابه العزيز غاية الاهتمام، وأنزل فيها أو في هذا الأصل آيات بينات متتابعات. وعرضنا نموذج من سورة الأنعام، ثم عرضنا نموذج من سورة النحل، ثم عرضنا لآيات بينات من سورة الإسراء. واليوم إن شاء الله نتكلم، هناك طبعا آيات كثيرة نماذج كثيرة، لكننا نريد أن نضرب أمثلة تأسيسية. ولذلك أقول كما قلت سابقا أننا لا نستطيل الحديث في هذا، لأن الكفار حينما دخلوا بلادنا استطاعوا أن ينفذوا إلى لباب الأخلاق الإسلامية وأن يسحبوها من قلوب المؤمنين ومن واقع حياتهم، وتركوا الأمة على الأشكال والألفاظ بينما هي مفرغة من داخلها، ولذلك تنهزم في كل معاركها وتترنح في كل مشروعاتها وتتأخر كلما حاولت أن تتقدم وكلما حاولت أن تبذل الجهد الجيد، لأنها لا تقوم على أساس وطيد مما أراد الله تبارك وتعالى أن يؤسس أمتنا عليه من العقيدة والأخلاق. لذلك أيها الإخوة الكرام، مثلا لو أردنا أن نأخذ نموذجا آخر، عندنا أول سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون إلى آخر الآيات الكريمة، فهي أيضا في الأخلاق، الأخلاق المؤمنين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع خلق، الخشوع قبل أن يكون عبادة روتينية فهو خلق يؤديه العبد المسلم في الصلاة عبادة، لكن الخشوع في هذه الصلاة هو ذلك الخلق إلى آخر الآيات. الآيات التي أردنا أن نعرضها الليلة هي آيات من سورة الفرقان، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، إلى آخر السورة الكريمة. فهذه أيضا سلسلة أو نموذج متواصل من جملة من الأخلاق التأسيسية للأمة المسلمة التي كانت تتكون في مكة، وللجماعة المسلمة التي أراد الله تبارك وتعالى أن تكون امتدادا دائما إلى يوم القيامة، إذا أرادت هذه الجماعة أن تقوم في الأرض وأن تتأسس وأن تنجح في تثبيت أقدامها وفي نشر دعوتها بين العالمين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، دائما العقيدة أيها الإخوة الأحباب تذكر أن أخلاقنا ومعاملاتنا وسياساتنا وسائر تصرفاتنا في الاقتصاد والاجتماع والثقافة والقانون وكل شؤون الحياة ينبغي أن تنبثق انبثاقا وأن تنبعث انبعاثا من العقيدة في الله عز وجل والتوحيد. لذلك دائما كما قلنا قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. دائما العقيدة ثم يتأسس عليها الأخلاق، فلا أخلاق في ديننا إلا بعد العقيدة، ولا عقيدة في ديننا إلا إذا تلتها الأخلاق ركنا ركينا يساندها ويتأسس عليه بناء هذه الأمة الإسلامية التي أرادها الله تبارك وتعالى خير أمة أخرجت للناس. ومن هنا وعباد الرحمن، هذا هو المدخل. نحن لنؤسس جماعة قومية ولا نؤسس جماعة، أنا أتكلم نحن يعني القرآن الكريم، لا يؤسس في مكة ولا إلى يوم القيامة لا يؤسس جماعة قومية ولا جماعة وطنية ولا جماعة حزبية على نمط معين ولا جماعة يعني تعتنق فكرة هذا أو ذات، وإنما البداية دائما وعباد الرحمن. إذن هنا عبودية لله الواحد القهار. ما هي أوصاف هؤلاء العباد الذين أعطوا عبوديتهم لله رب العالمين؟ هي الصفات التالية بعد ذلك، وعباد الرحمن الذين يمشون. وتلاحظوا بعد ذلك، تلاحظوا أن القرآن لا يبدأ فقط بالعقيدة ولا ينتهي بها كما قلنا في آيات سورة الإسراء، إنما يمزج العقيدة مزجا بالأخلاق. وإن شاء الرحمن الرحيم إذا أراد الله عز وجل أن نتكلم بعد ذلك في المعاملات نجد القرآن يمزج المعاملات بالعقيدة والعبادات والأخلاق جميعا. فهذا دين أشبه بالشجرة، الماء ينبت في ساقها وجذوعها وجذورها وثمرها وزهرها وورقها جميعا، لا تجزئة فيها ولا تفرقة ولا انفصال. لذلك نجد القرآن أحيانا في الكلام عن الأخلاق يبدأها بالعقيدة، وأحيانا يمزج العقيدة في كل نواحيها، فيبدأ ويثني في داخل الكلام ثم يختم الكلام كله بالكلام عن العقيدة أيضا، فتأتي الأخلاق في إطار محكم من الارتباط العقدي الإيماني بالله رب العالمين. لذلك وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. نرجع مرة أخرى أيها الأحباب إلى أننا ما أسهل الكلام وما أيسر الكلام، لكننا ينبغي إذا سمعنا القرآن أو قرأناه فكأنما هو نزل علينا نحن، وكأنه يخاطب كل فرد فينا ويوجه الكلام إلى قلبه وعقله ولبه وجدانه وضميره، فلا ينبغي أن يمر الكلام على سبيل الاستحسان والإعجاب بكلمات الكتاب العظيم، وإنما ينبغي أن يقف كل منا ليسأل نفسه ما موقفه هو شخصيا من هذا التوجيه. هل هذا التوجيه مفهوم له أو غير مفهوم؟ هل هو يعمل به أو يخالفه؟ وإن كان يخالفه فلماذا؟ هل يخالفه لأن عنده فهما أعلى من كتاب الله وسنة رسوله؟ يعني هذه مسائل ينبغي أن نفرغ فيها وأن نحسمها حكما في نفوسنا. إذا وجه القرآن إلينا فينبغي أن سماعا أو قراءة، ينبغي أيها الإخوة الأحباب أن نعامله بغاية الإجلال والإكرام، ولأنه كلام رب العالمين كما نعلم جميعا. لهذا نقول أول صفة ربنا جل شأنه وضعها هنا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الهون هو النيل، والمودة والرحمة التي تتنزى أو ترشح من معاملات المسلم، والهون الذي هو اللين والرحمة والمودة شيء آخر تماما غير الذلة والمسكنة والتضاعف والاستخزاء في المجتمع أو بين الناس. هذا لون وهذا لون. المسلم يعلم أنه عبد لله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل هو الواحد القهار، وهو المتكبر، وهو المتعظم. لهذا كل من في الأرض عبيد، كل من في الوجود جميعا عبيد لله تبارك وتعالى. فينبغي أن يعطي من نفسه معنى المودة للناس، معنى الرحمة الغامرة، معنى اللين الذي يدعو به الناس ولا يظهر به عليه استعلاء عليهم ولا استكبار ولا تنفير لهم من دعوة الله تبارك وتعالى. لهذا المؤمن هنا توجيه خطير جدا في خلقيات المؤمن. عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا في لين ومودة ورحمة، وليس في غلظة وفي استكبار. يأتي هنا معنى كيف تكون في قلوبنا. الآيات نزلت في مكة ولم تنزل في المدينة، أي أنها ليست كلاما عن المجتمع الذي تسوده دولة الإسلام، وإنما هو دعوة لتأسيس الجماعة المسلمة الأولى في مكة. هذه الجماعة الجمهور الغالب حولها هم المشركون والكفار، وهم غلاظ القلوب شداد النفوس، وهم الذين جعل الله على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم غشاوة. فكيف يصبح المؤمن لينا هينا بين هؤلاء؟ قضية محسومة في دين الله تبارك وتعالى في آيات عديدة، وكما قرأنا قبل ذلك: فاصفح الصفح الجميل، واهجرهم هجرا جميلا، ادفع بالتي هي أحسن، أحسن ليست حسنة فقط. فهذا لون الخلق الذي يريد الله تبارك وتعالى أن يربي عليه الجماعة المسلمة دائما في أي وسط تعيش فيه. أقول أيها الإخوة الكرام، إن المؤمن يستشعر أن الله تبارك وتعالى هو الذي هداه لهذا الحق، وأنه كان ضالا مثل بقية الخلق، وأنه كان شاردا تائها. فلولا فضل الله علينا جميعا ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. إذا كان المؤمن يتلبسه مثل هذا الشعور الطيب النبيل، وأنه كان شاردا فهداه الله، وكان ضالا فهداه الله، وكان جاهلا فعلمه الله تبارك وتعالى، واستنقذه يوم كان في مكة ويوم كنا في كل مكان، استنقذه من ركام الجاهلية ومن ضلالات الناس ومن أفواه الفتن الماحقة التي تحيط بالناس من بين أيديهم ومن خلفهم في كل مجتمع أعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى. فمن الذي استخرج المؤمن من هذا الركام كله؟ من الذي هذا المؤمن توسط هذه الظلمات العافيات؟ الله رب العالمين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. ومن هنا أراد الله عز وجل من المؤمنين أن يكونوا رسل رحمة وخير في مجتمعاتهم، فيوصلوا للناس ما هداهم الله إليه، وأن يذيقوا الناس من رحمة الله التي أذاقها الله إياهم. فإذا في أعناقنا منة وهداية من الله تبارك وتعالى، نريد أن ننقلها للناس. إن القضية بالنسبة للمؤمن ليست قضية امتحان في آخر سنة في الثانوية أو في جامعة أو ما إلى ذلك، قد يرسب وقد ينجح وقد يعوض ما فاته، وليست القضية عندنا صفقة تجارية قد تخسر ثم تربح وما إلى ذلك. إنما القضية عندنا دين، ثم هو دين لا رجعة فيه في القيامة، وإنما هي جنة أبدا أو نار أبدا. فالمؤمن إذن حين يعطي من نفسه اللينة، لا الذلة، اللينة والمودة والرحمة للناس ولو كانوا كفارا، على معنى أنه هنا خلق رفيق دقيق سنشرحه إن شاء الله. إنما نقول المؤمن ابتداء يدخل على الناس من باب هذه المودة الغامرة، فيشعرهم بأنه هو وهم عبيد لله تبارك وتعالى، وأنه لولا فضل الله عليه ما هدي هو، وأنه يريد أن يستنقذ الناس لا مستعليا عليهم، ولكن من باب المودة الغامرة والرحمة الفياضة، وشعورا منه بأن النار هول بالغ ينبغي أن يستنقذ منه الناس بكل سبيل، من هنا إذا شعر الناس في أي مجتمع بهذا لا بد أن تتأثر قلوبهم، ولا بد أن يبقى لا يبقى منهم إلا الشواذ والعياذ بالله تعالى، أرضى بالمصالح والمنافع والشهوات والزعامات الفارغة وما إلى ذلك. أما بقية جمهور الأمة الوسط الصامت العريض جمهور الناس لا بد أن تنفع فيه هذه الأخلاق العظيمة التي يمثلها المؤمن في الأرض. لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي أرسل لم يرسل شقوة للعالمين، ولم يرسل فوق عذاب على الناس، وإنما الوصف الأميز له صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لا للمؤمنين فقط. ويقول ربنا جل شأنه وإنك لعلى خلق عظيم، فهذا الخلق العظيم كان يتمثله رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى شعبه حينما كان يحزن غاية الحزن على انصراف الناس عن دعوته، ويؤذيه غاية الأذى في نفسه صلى الله عليه وسلم حتى كاد يقتل نفسه من الغم، والقرآن نزل ينهاه عن ذلك. لماذا تحزن؟ لماذا تكلف نفسك فوق طاقتها؟ فلعلك باخع نفسك على آثارهم، باخع يعني قاتل نفسك من الغم والحزن على أن الناس أعرضوا عنك. لهذا كان القرآن يقول في سورة فاطر فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. كان النبي صلى الله عليه وسلم حين يأوي إلى بيته وتفكر، هو قد رأى النار وهم لم يروها، هو رأى جلال الله تبارك وتعالى، لا أقول رأى الله، أقول رأى جلال الله عز وجل بما جاءه من الوحي البين وهم عنها في عمل مبين، هو رأى الملائكة الشداد الغلاظ وهم لم يروا شيئا، إذا هو ينقل لهم بموجب ما رأى. فكان صلى الله عليه وسلم يذوب هما وكمدا وغما على أن قومه لم يؤمنوا، إن وراءهم النار، إن وراءهم الهول الأكبر يوم الحساب. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يحزن ويكتئب ويبكي كثيرا إلى أن يأتي القرآن فيتنزل عليه تسلية وتعزية ويعني ترتيبا لضميره صلى الله عليه وسلم على أن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لهذا أيها الإخوة الأحباب، المؤمن ينبغي أن يكون في هذا الشعور. وفرق كما قلنا بين هذا الشعور وبين أن يكون الإنسان دليلا في المجتمع. الدليل هو الذي يستشعر أنه أضعف من غيره، والمؤمن أقوى، وأنتم أعلون إن كنتم مؤمنين. الدليل هو الذي يتطلع إلى ما في أيدي الناس رغبة في حطام هذه الحياة، والمؤمن فوق ذلك جميعا. اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما في أيدي الناس يحبك الناس، فالمؤمن غير ذلك كله. إنما المؤمن لا يكون دليلا. أيضا الدليل الذي يخاف على أجله أو رزقه أو ماله، ونحن كما علمنا في العقيدة أن الله تبارك وتعالى رب الأمة المسلمة على أن الله عز وجل قد فرغ من أمر الآجال والأرزاق جميعا، وأن هذه القضية منتهية ولا ينبغي للمؤمن أن يفكر فيها إلا بالأخذ بالأسباب، أما أمورها فقد حزمت حزما نهائيا بالقدر الإلهي الأعلى، فالمؤمن فيها لا يخاف ولا يضطرب. وكما قرأنا الآيات في ذلك، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ومن هنا فالمؤمن لا ذلة عنده، وإنما فرق بين الذلة والرحمة. أقول هذا لي ولكم وللشباب المسلم في كل مكان، أنه ينبغي أن تكون صورة الدعوة للناس هي هذه الصورة المنبثقة من غاية الرحمة، عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هونا لين ومحاولة للمودة ومحاولة لأن ننقل شعورنا إلى الناس لاستنقاذا لهم من النار واستنقاذا لهم من غضب الجبار سبحانه وتعالى. أما إذا نفرناهم، أما إذا استعلينا على الناس، أما إذا أخذنا كل أمر بالشد والجد والمجادلة والمنازعة، فإن الصورة التي تنطبع عند الناس جميعا أن هذا التيار الإسلامي هو تيار متاعب أو ما إلى ذلك فينفر الناس وينصرفون عنه، فلا بد أن نوازن بين هذا. لهذا كثير من الشباب للأسف يستعمل السب والشتم واللعنة وما إلى ذلك في هذه العقيدة، في هذه الدعوة، في هذه الأخلاق، يحاول أن يثبت دين الله أو عقيدة هذا الدين أو الأخلاق العليا، فيسب المخالفين ويشتم ويلعن، وكما قلت لكم في سورة الأنعام ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. هنا يأتي أيضا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ما معنى الجاهلون أيها الإخوة الكرام؟ هل الجاهلون هم الذين لم يتعلموا، أم الجاهلون هم الذين لم يعلموا طريق الله تبارك وتعالى؟ وهذا أعم، فقد يكون الإنسان معه أعلى الشهادات، وقد يكون معه أرقى الثقافات، ولكنه مسكين والله جاهل بحقيقة هذا الوجود، وجاهل بحقيقة هذا الرب الأعلى، وجاهل بما ينتظره بعد ذلك من حساب عسير على أساس معيار الرسل وعلى أساس المنهاج الأعلى. مسكين الإنسان الآن، كثير من المثقفين الذين تعلموا في الشرق أو في الغرب وأتقنوا بضع لغات، إلا أتقن لغتين أو ثلاثة أو أربعة غير لغتين عربية مثلا، وتعلم هنا وأخذ الشهادة من جامعة كذا إلى آخره، وتخصص في شعب العلوم في الفلسفة والفكر والقانون والزراعة والصناعة والطب إلى آخره، ثم يأتي مفتخرا لأنه حصل ثقافات الوجود جميعا. فإذا سألته عن آية من كتاب الله تبارك وتعالى تلعثم واعتذر أنه يعني هذا ليس تخصصه، وأن هذا ليس شيء لم يتفرغ له. أي جهالة هذه، وأي ضياع هذا؟ ما معنى أن الإنسان يهتم بحياته الصغيرة القليلة المحدودة وينسى المهمة الأساسية التي خلق من أجلها؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أنا لا أقصد أن الإنسان يتخلى عن تخصصه الأصلي ثم يجلس ليقرأ الكتب ويقرأ الفقه وما إلى ذلك ويتبحر فيه ويتخصص، مثل ما حدث من بعض الشباب الإسلامي في نوبة من نوبات الحماسة للإسلام. بعضهم قال لك الكتب دي مش هتدخلني الجنة، أنا يهمني أننا ندرس الدين وما إلى ذلك، وأعرض عن تخصصي. ليس هذا قصدي إطلاقا، لأن كما قلنا كل منا على ثغرة من ثغور الإسلام لا بد أن يملأها بكفاءة وقوة واجتهاد. إنما نقول الذي أعطى للإنسان الوقت الطويل ليتخصص وليتعلم لغة غير لغته، ولينتوي لسانه بكلام غير كلام أهله وقومه، ويبرع فيه ويتفوق، فكيف لا يدرس دينه؟ ينبغي أن يدرس القدر الذي يتعلم به دينه ويصبح إنسانا في هذه الحياة، لأنه بهذه الصورة ليس إنسانا قط. لا يمكن يكون الإنسان إنسانا حقيقيا إلا إذا أقام أمره على رسالات الله تبارك وتعالى. ولذلك كما تقرؤون في القرآن والذين كفروا يتمتعون، أوروبا الآن وأمريكا في بهجة وفي وفرة وفي متاع دافق وفي حياة لا باذقة لم تسبق في التاريخ الإنساني المكتوب فيما نعلم، الله أعلم بما طوي من الحضارات تحت البحار والرمال، إنما في التاريخ المكتوب هؤلاء وصلوا إلى وفرة بالغة وإلى بهجة عارمة في كل شؤون الحياة، لكنهم الله هم جاهلون جهلا مطلقا، مساكين يحتاجون أن يتعلموا ألف باء الإنسانية. ولذلك قال الله تعالى فيهم والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. من الذي يعلم هذه الحقيقة؟ الوحي الإلهي ورسل الله عز وجل والمؤمنون الذين تبعوهم. وفي أعناق هؤلاء المؤمنين أن يؤدوا شكر الله عز وجل على نعمة هدايتهم بأن ينقلوا هذه الهداية إلى هؤلاء الجاهلين المساكين. فإذا غلبوا علينا فإننا ينبغي أن نكون أن ننظر إليهم كما ينظر الإنسان إلى طفله حينما يسب الطفل ويلعن ويسخط. الطفل الصغير الذي لا ليس أهلا للخطاب ولا الرعاية الأب يحتمل ويضحك ربما من هذه النرفزة والعصبية وما إلى ذلك، لأنه يرى أن الفرق بين عقله هو وبين عقل الطفل كبير شاسع، والله ونفس المستوى وأثر بين الذين لا يعلمون دين الله، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لذلك وإذا خاطبهم الجاهلون لا ينبغي للمؤمن أن يرد اللعنة بأضعافها، يقول لك أخذ حقي أنا مؤمن، لابد من عزة المؤمن، لا عزة المؤمن شيء غير السب واللعن والشتم، عزة المؤمن أن يتصلب على الأخلاق العليا، عزة المؤمن أن يلوذ بكتاب الله وسنة رسوله تطبيقا وعملا، أن يؤدي الحقوق كاملة للناس، أن يرعى تعاليم القرآن في نفسه وأهله، أن يخاطب الناس على قدر عقولهم، فيأخذ منهم لدين الله عز وجل ما شاء الله أن يأخذ. لذلك كان الرجل إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب أو من المخالفين ينظر فيقول والله ما هذا بوجه كذاب، قبل أن يخاطبه ربما والله ما هذا بوجه كذاب. كما تعلمون في الهجرة لما هاجر لم يستطع الناس أن يميزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر، ظنوا أن أبا بكر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان قد أسرع فيه الشيء. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يميز نفسه على الناس بمركب معين ولا بلباس معين ولا بشارة ولا هيئة معينة، إنما هو سيد من قال الله فيهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قالوا سلاما، ردوا السيئة بحسنة، ردوا الكلام الغليظ بكلام نبيل عالم، يدل على ماذا أيها الإخوة؟ هذه دعوة، هذه جماعة أخلاقها دين ثم أخلاقها بذاتها هي دعوة. فإذا خوطب المسلم بالكلام الغليظ الشديد ثم رد بالكلام الطيب اللين الذي ليس فيه استخداء ولا ذلة ولا مداهنة ولا مجاملة للباطل، فرق كبير بين هذا وذاك. فإذا فعل المسلم ذلك فلا بد أن يرى الناس واقعا لا كلاما، لا بد أن يرى الناس واقعا أن هناك فرقا كبيرا بين المسلم وبين الكافر، وأن هناك فرقا بالغا ويعني فرق تحقق في واقع الحياة لا في الكلام ولا في الخيال، حينئذ ينظر الناس إلى حقائق هذا الدين على أنها شيء متجسد في الأرض. مسلم يتخلق بأخلاق هذا الدين يمشي على قدميه. ولذلك السيدة عائشة لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، هذا هو الخلق الذي تجسد في رجل وصار يمشي بين الناس حيا نابضا يتكلم مع الناس ويخاطبهم ويعاملهم بهذه الخلقية العالية التي أرادها رب العالمين لعباده المؤمنين. بعد ذلك سيأتي تعليم المؤمنين كيف يردون اللطمة بمثلها، لم يأتي أوانها، كل شيء عنده بمقدار، إنما التربية تأسيس الأمة، الأمة التي تريد أن تكون شيئا جيدا في أرض الله تتميز في هذه الأرض بخلقياتها وبنظامها وبهيئاتها، ويراها كل واحد يرى هذا الإنسان فيوقن أن شيئا جديدا حدث في المجتمع. إنما إذا كان المؤمنون كمثل الناس في كل شيء، إذا واحد ربما يصدق ما يصدقش بالغلط، لكن إذا واحد نكش بغلط فيرد عليه الكلمة بمثليها، والسيئة بمثليها، ويقول لك لا من صفعك على خدك الأيمن فأدم له خدك الأيسر، لا ده القرآن يقول برد بقى، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذه آيات نزلة في شيء آخر. أما أصحاب الدعوات الذين يتأسسون على خلقيات الإسلام فهذا هو خلقهم. ده إذا خاطبهم الجاهلون وكل الناس جاهلون والله كل الناس جاهلون إذا أعرضوا عن ذكر الله وعن دين الله عز وجل. لا تغرنكم الشهادات إذن ولا الثقافات ولا الأقلام المسكينة التي تكتب الآن وتطوف تجمع الثقافات من كل مكان كما تجمع الخنازير النفايات مع الأدب الشديد ثم تترك الخير الذي خلقت له. فهؤلاء أحرى والله عند النظرة الكبيرة وعند القلوب الرحيمة التي تستشعر عظمة الله. هؤلاء أولى بالرثاء من الشماتة، أولى بأن نرد لهم الشتم، أن نرد لهم الشتم بكلمات هينة لينة عسى أن تؤثر فيهم فتدفعهم على الأقل لدراسة دين الله عز وجل، للنظر في هذا الدين العظيم الذي جاء حقا خالدا بينا للعالمين جميعا. عسى، نقول عسى لأن الله تبارك وتعالى جعل لنا قانونا أغلبيا، قال ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قليل جدا من الناس الذي إذا رددت له السيئة بحسنة، قليل منهم من يشد، على الأقل تستطيع أن تلفت نظره إلى أنك شيء جديد في الأرض، وأن الدين الذي تمثله هو شيء بالغ العظمة والسمو في أرض الله عز وجل، أو على الأقل تحيده فلا يسبك ولا يلعنك، وإنما يقول والله أنا لي تجربة مع هؤلاء الناس. نحن طبعا لا نفعل ذلك لكي يقول الناس عنا ذلك أو ليكتبوا عنا ذلك، إنما نفعل ذلك امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، تأسيسا لدين الله عز وجل، لأننا كما قلنا هذه الأخلاق وهذه التعليمات والتوجيهات تنبثق من عبوديتنا لله الواحد القهار. إنما نحن نعلم، لماذا أمرنا الله تبارك وتعالى إذا خاطبنا الجاهلون أن نقول سلاما في وجوههم وأن نكون على يعني خلق عالم وخلق طيب في ديننا حتى يأتسي دين الناس وحتى نصبح نموذجا يمثل دين الله في أرض الله. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذا خلق عظيم نتأمله يا إخوان. الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما دي صلاة، والصلاة عبادة، ونحن نتكلم في الأخلاق، فما الذي جاء بهذا الكلام هنا؟ لا، هذا الذي يقوله القرآن هنا خلق من خلال العباد. تأملوا، صلاة الإنسان بين الناس في النهار، يصلي بين الناس، هذا أمر مفروض مقطوع به وانتهى. أما الذين يبيتون لربهم بالليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع والناس نيام، ويقومون في غفلة من الناس لا رياء ولا سمعة، هنا يأتي الخلق العظيم، خلق الخشية من الله تبارك وتعالى، وخلق مراقبة الله عز وجل الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان في حديث جبريل. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يتحقق هذا أكثر ما يتحقق في أنواع من العبادات، منها الصيام، كل عمل ابن آدم لا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وصلاة الليل بالذات أكثر وأكثر، لهذا صلاة الليل شعار الصالحين دائما، هذا الأثر، صلاة الرجل في جوف الليل شعار الصالحين. في طوال التاريخ من الأنبياء جميعا كانت صلاة الليل هي شعار الصالحين الذين يؤدون هذا الحق لله عز وجل. لهذا تجدون في القرآن الكريم الآية الكريمة في سورة السجدة، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم وحده هنا خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. لما فعلوا هذا الفعل بينهم وبين الله عز وجل لم يرأوا به أحدا، هنا الخلق لم يرأوا به أحدا، وإنما كان خشية وخوفا من الله وحبا وإجلالا لله وحده لا شريك له، لما فعلوا ذلك كان لهم الجزاء الذي لا تعلمه نفس أبدا إلا الله سبحانه وتعالى، جزاء من جنس العمل. لما أخفوا حسناتهم، لما لاذوا بظلام الليل يؤدون لله عز وجل، لا أقول حقا وإنما شكرانا وابتهالا، لما فعلوا ذلك جاء الجزاء على هذا النمط العظيم. فقال ربنا سبحانه وتعالى: فلا تعلم نفس، نفس أي نفس، لا ملائكة ولا رسل ولا أي خلق من خلق الله، هذه نكرة في سياق النفس، النفس فتعم. فلا تعلم أي نفس، أدي المعنى، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. اللهم اجعلنا من أهل هذا الثواب العظيم يا رب العالمين. أيها الإخوة الأحباب، صلاة الليل كانت من أسس التربية الخلقية، هي عبادة نعم، لكن هذه الصلاة هي الأعظم معيار للتربية الخلقية. وكان الإسلام يبدأ هذه التربية من المحراب، وأعلى ذرة هذا المحراب في التربية هي صلاة الليل. لذلك الحديث ما معناه: إنما صلاة أحدكم من الليل تبأس واستغفار، وأن يأخذ بوجهه هكذا، يعني يضع يديه على وجهه بكاء أو ندما أو استغفارا، يقول: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. فليس صلاة الليل هو أننا نقول: أنا حفظت جزء أو عندي جزء سأصلي به، ثم يأخذ يقرأ ولا يتأمل ولا يستشعر، ثم يركع ركوع سريع إلى والهم عنده آخر السورة أن يؤدي آخر السورة. ليس هذا قيام الليل بمعناه الصحيح التربوي، هو قيام الليل بمعناه العبادي، أديت عبادة لا بأس، لكن التربية. الآيات الكريمة في صدر سورة المزمل، وهي مكية كما تعلمون أيضا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، صلى الله عليه وسلم، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه على نصفه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل، صلاة الليل، هي أشد وطئا وأقوم قيلا. المعنى الآيات هذه، سورة المزمل لما نزلت لم ينزل قبلها إلا بضع آيات، نحو 10 أو 15 آية تقريبا، على الخلاف بين العلماء. فكيف يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعد، لأن في آخر السورة يقول الله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. فإذا كان قيام الليل بهذه المثابة ولم ينزل بعد قرآن يكفي صلاة الليل، لأن المطلوب هو أن تقوم بما معك من القرآن، ثم تطيل الركوع خضوعا لله عز وجل، ثم تطيل السجود تذللا للواحد القهار، ثم تستغفر طويلا وتبكي على ذنبي وذنبك، وتفعل وتفعل. هذا هو معنى لب قيام الليل الذي يصبح خلقية للمسلم. فإذا جاء النهار تذكر وهو يتعامل مع الناس أنه كان كالعصفور بين يدي الله سبحانه وتعالى بالليل، فلا يمكن أن يهم بالبطش ولا بالظلم ولا بالزنا ولا بالفساد. إنما الناس الآن لتستنكر قلوبها، لماذا؟ لأنه لا يقوم بحق الله على الوجه الذي أراد الله عز وجل. فإذا أصبح واحد كلمه كلمة واحدة يرد له الكلمة بعشرين كلمة مثله، فيصبح هذا خلل. ولذلك أردف الله عز وجل قيام الليل الذي هو حالة التبأس وتمسكن وخشوع وخضوع لله، أردفه بالوصية الأولى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، أيضا هذا أخلاق. ظاهر الآية أنها تعليم للعقيدة، لاعتقاد أن هناك جنة ونار، هذه عقيدة. هنا ليس المراد عقيدة، وإنما أيضا لون من الأخلاق العليا التي تتأسس عليها النفسية المؤمنة، على معنى: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. هو لا يقول انا اعترف او اوقن بالجنة او بالنار الان بهذا العقيدة، ايقانه بالجنة والنار هذا والعقيدة، انما ان يتسرب الى قلبه ونفسه الاحساس الهائل بان النار شيء خطير خطير، وان الجنة شيء لا خطر له ولا نظير في العظمة، ثم يصبح يشكل حياته جميعا على هذا المنوال. هنا اذا دخل الامر الى باب الاخلاق العليا، فالمؤمن الذي يتسرب اليه الخوف من النار حتى يجل قلبه من الله عز وجل، والذي ينهج لسانه دائما الى الله سبحانه وتعالى ان يقيه عذاب النار غدا، فهذا مؤمن متخلق بخلق المؤمنين، خلق الخشية من الله تبارك وتعالى والخوف والإجلال لله سبحانه وتعالى. إذن والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، عذاب جهنم ليس عذابا عابرا وإنما هو عذاب لاصق والعياذ بالله تعالى، عذاب الأبد، عذاب البلاء. لهذا المؤمن يخاف جدا من جهنم يا إخوان، لا أبدا يتكلم عن جهنم بالبساطة التي يتكلم عنها الناس الآن ويلوكها بلسانك إنها كلمات. جهنم شيء والله لم أرى مثل النار نام هاربها. النار الرسول صلى الله عليه وسلم عرضت له على الجدار، صورت له على الجدار، ففزع منها ورجع إلى الخلف وقال ورأيت النار فلم أرى منظرا أفظع من ذلك قط، لا يوجد شيء أفظع من النار قط. لذلك المؤمن خائف ووجل دائما من هذه النار، حالة قلبية خطيرة تملأ قلبه، العقيدة شيء وهذا الخوف شيء آخر، يملأ قلبه الخوف من النار ومن غضب الجبار، وينتقل في تعامله مع الناس، فكلما هم بذنب أو خيانة أو غدر أو زنا أو ما إلى ذلك تذكر مقام ربه وتذكر النار فينقمع ويخشع بين يدي الله، ثم ينتقل في معاملته مع الناس. كيف يترك هذا الشعور يمر وهو يعلم أن أباه وأخاه وأخته وفلان وفلان من أحبابه وأصحابه يدلفون إلى النار. إن أرض الناس واحد يعيش وسط الناس مثلا وهو يرى بينصح ويتكلم، لكن الناس بأعمالهم الله أعلم طبعا بالنتائج، هو يغفر لمن يشاء، إنما المرأة التي تخرج عارية ساترة طوال حياتها إلى أن تموت إلى أين مسكينة مهما زعمت من حضارات ثقافة مدنية، الرجل الذي يعيش على الربا طوال حياته مهما تبدل الناس من ثقافة وعظمة وبيت فخم وأولاد وسيارة وكذا، فأين تذهبون كما قال القرآن، فأين تذهبون، أي عقول هذه وأي حياة يستفيضها الإنسان؟ من الذي أدرك الخطر الماحق؟ الذي أدركه هو المؤمن الذي امتلأ قلبه بجلال الله عز وجل وبالخشية الفادحة من نار جهنم. لهذا ينبغي أن ينقل هذا الشعور، ينقل هذا الشعور إلى الناس، لا بد أن يغذي شعور الناس بما تغذى به. لهذا احنا بننصح إخواننا اللي يجد واحد شارد يحاول معه يعني اخلاقيا انه مش يقعد يزوره ويقول له كذا، انما يعني يعطيه كتاب عن الجنه وعن الموت عن البرزخ لا والله. امثال هذه الكتب لها دور خطير في تعديل سلوك الناس، وهذا كان واضح في الصحابه يا اخوانا. يعني مثلا شباب الصحابه مثل سيدنا معاذ بن جبل وامثاله من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه، جاءوا الى ابي جابر وقالوا يا أبا جابر إن والله نربأ بك أن تكون حطبا للنار غدا، أنت رجل جليل في وسطنا ونحن نخشى أن تكون حطبا للنار غدا. هذا الشعور الغامر بالمسؤولية عن الناس هو الذي لا مسؤولية استعلاء ولا مسؤولية عصبية ويعني سخرية من الناس، إنما كما قلنا مسؤولية رحمة ومودة للناس، هذا هو الذي يقود الناس إلى هذا الطريق الإلهي، وهو الذي قادهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الطريق العظيم. وصدق ربنا حين يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم فاعف عنهم، العفو يكون بعد ذنب، واستغفر لهم لما يعملوا ذنب استغفر، لا تلعنه ولا تسبه ولا تشمت فيه ولا تبدي له الشماتة بأن الله انتقم منه، إنما فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إياكم لخير ما يحبه ويرضاه. الآيات الكريمة الباقي منها: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، نفس الآيات التي مرت في سورة الإسراء وفي غير سورة الإسراء هي ميزان للمؤمن. والذين إذا أنفقوا، هذا الجانب الاقتصادي، جانب المال، جانب التجارة، جانب العمل، جانب الحياة التي يعبدها الناس الآن المسلم خلقيته الأساسية. وكما قلت لكم، تذكروا المناخ الذي نزلت فيه الآيات الكريمة، مناخ مكة يوم كان المؤمنون مطاردون، مطاردين في البلاد، مصادرة حريتهم في كل مكان، لا يستطيعون أن يهنأوا على جنوبهم في بيوتهم، مكتلتهم الأساسية في الحبشة. كان يتنزل القرآن يربي، سواء أمكن أن يطبقوا الآن أم لم يستطيعوا، لأن القضية قضية غرق في الخلق، يصبح خلقية كاملة في نفس الإنسان يتربى عليها، ثم بعد ذلك كلما جاء مقتضى هذا التطبيق نفذه بموجب التربية القديمة. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، الوسطية في الإنفاق هي نمط مكرور من وسطية الإسلام في كل شؤون الحياة، حتى في العباد، حتى في الجهاد في سبيل الله، حتى في كل شيء مطلوب من المسلم أن يكون وسطا، لا يغلو ولا يترخص، إنما هو الميزان الثابت. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إخواننا الكرام، هذا الخلق وحده يعني أحد الرزايا التي فيها المسلمون الآن، والديون والفقر والبلايا التي يترنح فيها العالم الإسلامي، رغم أنه أغنى شعوب الأرض، ناتجة من هذه الخلقية، أو ناتجة جزء منها من هذه الخلقية. لو أن المسلمين يلتزمون هذه الأخلاق العليا في أن يكونوا أمة وسطا في الإنفاق، لا، إنما الآن في الأفراح يبذرون تبذيرا، وفي الأموات يبذرون تبذيرا حتى تصبح ميتة وقرب ديار كما يقولون، وإلا في كل التعاملات يصبح السرف والخلل الإنفاقي أو الاقتصادي هو السمة المميزة لكثير من الناس. الحقيقة لقد رأينا بعض الناس يعني يقتر في جانب، مثلا إذا دخل بيته يقتر ويحاسب زوجته وأولاده بالقسط المستقيم، فإذا خرج على أصدقائه ينفق وينفق ولا يبالي، ده تناقض أيضا. كذلك واحد ثاني يفعل العكس، ينفق في بيته لأن دي مصلحة راجعة له شخصيا، ينفق في بيته ثم إذا خرج للناس يقتر ويصبح يعني كأنه وزير مالية في دولة مفلسة، يعني قضية تناقض. إنما المسلم هو هذا الوسط، إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. وكما علمنا الإسراف هو مجاوزة الحد في غير طاعة الله عز وجل، فيجاوز حتى يجاوز الحد المباح، لا يصح أن يجاوز الحد فيه، لأن الله عز وجل قال إيه؟ قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف وغيرها: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. حتى الأكل والشرب هو مباح تماما، بل أحيانا يكون الأكل والشرب واجبا إذا كان يتعين به إمساك الحياة للإنسان، ومع ذلك يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا، فما بالكم في الإسراف في المعاصي والإنفاق في الحفلات الماجنة الآن وإلى آخره. طبعا نحن لا نقول هذا كلام، ده لتربية الأمة المسلمة الجديدة، إذا أردنا أن نكون نمطا جديدا في المجتمعات، وإذا أردنا أن نؤسس أمة جديدة ف تقود زمام الأمة في نهاية المطاف إلى دين الله، لابد أن يتأسس هذا الجيل المتخلق بهذه الأخلاق. إنما أنا أعرف بعض الناس يعني لهم مشاركات إسلامية جيدة، ولهم مثلا يعني لهم باع في الدعوة ولهم كذا، ثم إذا جاءتهم مناسبة ما مثل الأفراح تجد مثلا يختار فرح يعمله مثلا في قاعة من قاعات الفنادق. طبعا قاعة من قاعات الفنادق هذا لها ثمن معين، وأيضا ما يحتف بهذا من خطايا وأخطاء لها، كل هذا لا يصح أبدا من المسلم صاحب الدعوة أن يكون شيئا وهذه الخلقات شيئا آخر. فإذا كان أصحاب الدعوة بهذه المثابة فنحن نقول إن أمامنا الطريق طويل طويل، ولا يقصره أيها الإخوة الأحباب إلا أن نلتزم، إلا أن نعلم أن هذه الخلقيات التي قالها ربنا، واحد معه أموال كثيرة يعني مش لازم يعني زي سيدنا عمر مرضى على رجل يزخرف داره زخرفة شديدة، ويعني يعني عمال يتكلف في هذا، فقال كلمته الشهيرة: أبت الدراهم إلا أن تطل بأعناقها. مع الدراهم وعند تطل بأعناقها تطل في الخير، تطل في شيء يعني، إنما أن الإنسان ينفق ويقول لك لا هذا شيء مباح، أو الأفراح أمرنا في الأفراح أن يعني نفرح ونبتهج، أمرنا نعم تحت المقياس الأصلي الذي قاله الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أعجبنا بعض الإخوة الكرام الذين أنفقوا نفقات الزواج في طبع كتاب لتعليم بعض المسلمين الهدي الإسلامي في بعض شؤون الحياة. أعجبنا بعض الإخوة الذين أنفقوا، جمعوا ما يتصور أنه ينفق في حفلة للزواج، وجعلوا حفلة في غاية البساطة واليسر، ثم حسبوا الفرقة ودفعوه في سبيل الله عز وجل. كل هذه أمور ينبغي للمسلم صاحب الدعوة الذي يريد أن ينشئ عالما جديدا، والذي يريد أن يلوي عنق الأمة والناس أجمعين إلى دين الله، ينبغي أن يكون تخلقه بهذه الأخلاق تخلقا ثقيلا عظيما لا يساوم فيه ولا يحتاج إلى من يصح له فيه، يكون خلقية ينبعث منها السلوك كما ينبعث الإنسان في تنفسه ومطعمه ومشربه. قضية واضحة، الأخلاق الإسلامية التي نقولها الآن والتي يقولها القرآن العظيم هي لتربية أمة جديدة. ولهذا بعد أن مكنت هذه الأمة في الأرض بعد سنوات قليلة من نزول هذه الآيات، بعد أن مكنت كانت فعلا نموذجا عاليا في أرض الله عز وجل، واستطاعت أن تغير مسار التاريخ كله وإلى يوم القيامة. ولولا جهاد هؤلاء الأصحاب نضر الله وجوههم وتاريخهم، لولا جهاد الصحابة رضوان الله عليهم، وهو جهاد كما قلنا بدأ في النفس أولا وفي الأخلاق أولا، وكما قال ربنا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، آية مكية، جهاد النفس الخطير المرير الذي اعتدلت به النفس على طريق ربها، والذي التزمت به الطاعة وصدق العبودية لله تبارك وتعالى. بعد هذا أصبح الخلقيات تصدر عنها عفوا لا تكلفا ولا مراغمة، ولا يحتاج إلى حراسة وكل شوية يقع في خطيئة ولا خطأ ثم يحتاج إلى من يذكره فيستغفر، لا، أصبحت الخطايا والأخطاء قليلة نادرة شدة، إنما أصبح الاعتدال وأصبح الاستقامة على الخلق الأصيل هو الأساس وهو الركن الركين في هذه الأمة المسلمة. لذلك يا إخواننا الكرام، نحن حين نتكلم عن هذه الأخلاق لابد أن يكون هذا ميزاننا، لابد، على معنى أن لابد أن يجاهد كل منا نفسه حتى تستقيم على هذا الخلق، لابد أن يصبح هذا الكلام واقعا تطبيقيا في نفوسنا أولا، قبل الإنسان ما ينظر هل زميله بطبقه، هل أخوه فلان بطبقه ولا لا، لا، ينظر أولا هل هو يطبقه أم لا، وما الذي لا يدفعه هي عدم التطبيق، هل خشية من المجتمع، هل مثلا تقاعس، هل لأن قلبه ضعيف، إذن يعرف عيوبه ويدري ما تعبه أو مصادر عدم التطبيق عنده ويعالجها في نفسه يعالجها بذكر الله بقراءة القرآن وبالإقبال عليه وبقراءة تاريخ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يوم أخرجهم من الجاهلية مباشرة إلى هذا الخلق السامي العظيم، فاستقاموا وأنابوا إلى الله عز وجل. لم يكونوا مثلنا ولدوا من أبوين مسلمين ولهم هذا القرآن وكتب السنة وهذا العلم العظيم، لم يكونوا كذلك، إنما نحن عندنا الكثير، فينبغي أن نلزم آثارهم أيها الإخوة الكرام. بعد ذلك الآيات الكريمة تكلمت عن خلقيات النهي كما قلنا، اللي هي الضاد الخلقيات السلبية التي ينبغي أن لا يفعلها الإنسان، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. هنا العقيدة مزجت في داخل الكلام تذكير دائما، لأن يا إخواننا الكرام أقول وأقول إن خلقياتنا وسائر تصرفاتنا والاقتصاد والسياسة والاجتماع والثقافة والقانون والإعلام وكل شؤون حياتنا الحيوية إذا لم تنطلق من قاعدتها الأصيلة في عبودية لله وفي ظلال التوحيد فلا فائدة ترجى منها، ستتصرف، يأتي طاغية فيتلعب بالأمة جميعا ويخدعها فتنخدع، لأن ليس عندها أساس تقوم عليه، ويأتي طاغية آخر فيلوح لها بكلمات ويصرف خطاباته بآيات من القرآن فتنخدع مرة ثانية، يأتي ثالث، وهكذا قضايا مريرة متطاولة، لأن الأمة ليس عندها. إنما إذا انبعثت حركتنا من خلال التوحيد يكون لها الثبات ويكون لها نوع من الثقل الذي لا يعدو عليه تلون ولا غبر ولا اضطراب كما نعلم جميعا. لهذا دائما القرآن يبدأ بالعقيدة مزجها في خلال الكلام ثم يعود إليها ثم وهكذا حتى تصبح كأنها الأعمدة الأساسية التي تحمل البناء دائما، فلا يمنع ولا يمنع. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. هذه آيات الحقيقة تحتاج إلى شرح طويل، والتوبة ومدخلها بالخلق وشهادة الزور ومدخلها في تأسيس الحركة المسلمة وكيف يصبح المسلمون أمة جديدة لا تشهد الزور قط وإنما تصبح علامة الحق في أرض الله. هذا كلام يحتاج إلى ضبط وشرح وقد أطلنا عليكم، فنرجو إن شاء الله تعالى أن نكمل ذلك. إنما الذي أريد أن أذكر به الإخوة الكرام أننا الآن وخاصة في المرات القادمة سنتكلم عن آيات سورة الشورى التي تريد أن تربي الجماعة المسلمة والتي أعطتها توجيها جديدا في أنها ينبغي أن ترد على اللطمة بمثلها متى. هذا كلام يحتاج إلى بسط وشرح وما إلى ذلك. الذي نريد أن نقوله أننا أمام نماذج من القرآن المكي تؤسس الأخلاق، إذن نعلم من هذا أن الأخلاق هي ركن ركين في دين الله عز وجل، وأن القرآن المكي اشتغل بالعقائد وبالأخلاق، وأن الأخلاق في ديننا ليست أمرا هينا ولا ينبغي أن يتأسس الفرد نفسيا وخلقيا، ولا ينبغي أن تتأسس الجماعات ولا المجتمعات ولا الدول إلا على هذه الأخلاق العليا، إذا أردنا حضارة ناضرة زاهرة، وإذا أردنا ثباتا لأخلاقنا وتصرفاتنا، وإذا أردنا أن تسري بركات الله تبارك وتعالى في مشروعاتنا وأحوالنا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لخير ما يحب ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.